إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن لسانتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وكلامنا وسكوتنا وانصرافنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فهذه قراءة وشرح لكتاب مناسك عبد الباقي ابن يوسف الزرقاني المالكي رحمه الله، وقد وقفنا عند الصفحة 58 أو 59. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى في منسكه 8: أن يكون الطواف 7 أشواط، فإن ترك منه شوطا عمدا أو جهلا ولم يأتي به عن قرب بطل الطواف، وإن تركه نسيانا وتذكره بالقرب ولم ينتقض وضوءه، أو كان متوضئا ولم يخرج من المسجد عاد إليه وأتى به، وإن طال ولو في المسجد أو انتقض وضوءه أو خرج من المسجد بطل الطواف وأعاده كالصلاة. قال 9: موالاة الأشواط بعضها لبعض، فإن فرقه عمدا أو جهلا حتى طال ما بين كل شوط والذي بعده بطل الطواف. قال: وإن فرقه ناسيا بنى على ما فعل ما لم يطل جدا، فإن طال جدا لم يبني، ولزمه إعادته ولو نفلا للشروع فيه. قال: وإذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل، إلا أن يكثر منه الشك فيبني على الكمال كالصلاة. قال: وإذا أقيمت عليه صلاة فريضة وهو طائف وجب عليه القطع، فإذا فرغ من صلاته بنى على ما فعل من المكان الذي قطع الطواف فيه. فإن جلس بعد الصلاة ولو للذكر أو تنفل بعدها بطل الطواف وابتدأه من أوله. ويستحب له فيما إذا بنى على ما فعل أن يأتي بشوط 8 عوضا عن الذي قطع الصلاة فيه، ولا يقطع لجنازة لم تتعين عليه، فإن قطع لها لم يبني على ما فعل على الأصح، فإن تعينت قطع لها وبنى على ما فعل من الأشواط. 10:
نعم. قال رحمني الله وإياكم وإياه: 8، وهو يسرد شروط الطواف وسننه. قال: 8: أن يكون الطواف سبعة أشواط، فلا يجوز أن ينقص الإنسان أو ينقص عن هذه الأشواط ولا أن يزيد. قال: فإن ترك منه شوطا عمدا أو جهلا ولم يأتي به عن قرب، يعني عن قرب طوافه، بطل الطواف، لأن 7 أشواط شرط عند أئمة المالكية. قال: وإن تركه نسيانا وتذكره بالقرب من آخر شوط حالة كونه لم ينتقض وضوءه، لأنهم يجعلون الوضوء في الطواف شرط، يجعلونه شرطا. قال: أو كان متوضئا، ولم يخرج من المسجد يعني من المسجد الحرام عاد إليه وأتى به، أتى به تكملة وإتماما لسبعة الأشواط. قال وإن طال يعني طال ما بين الأشواط، إن طالت المدة وطال الوقت وعدمت الموالاة، يقول انتقض وضوءه أو خرج من المسجد بطل الطواف وأعاده كالصلاة، بطل الطواف وأعاده كالصلاة. وقد يستدل للمالكية بأثر مروي عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله، سئل عن رجل طاف ستا وصلى ركعتين، طاف ستا ستة أشواط وصلى ركعتين ترك السابع، قال يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال التاسع موالاة الأشواط بعضها لبعض، والموالاة عند الفقهاء سوى الحنفية عند الفقهاء شرط، ومنهم المالكية، وعند الحنفية سنة، وعند الحنفية سنة. ها هنا ينبغي أن أنبه وأذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الأقوال في جميع المذاهب الأربعة توجد أقوال، توجد اجتهادات، وقد يستحسن الإنسان بعضها، لكن يبقى الحاكم والفاصل إن وقع الخلاف هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الأصح والأقوى استدلالا، في الأصح والأقوى استدلالا عند كل مذهب. قال موالاة الأشواط بعضها لبعض قلت شرط عند الفقهاء، والحنفية يقولون سنة. فإن فرقه فرق بين أشواط الطواف ولم يصلها ببعضها عمدا أو جهلا حتى طال ما بين كل شوط والذي بعده، يقول بطل الطواف. هذا هو مذهب المالكية الذي استقر عليه رأي المالكية كما أشار إليه الزرقاني رحمه الله. هذا مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعي في القديم. أين مذهب الشافعي في القديم؟ في العراق. وأين مذهبه في الجديد الذي استقر عليه؟ بمصر. وكذلك مذهب الحنابلة. قال فإن فرقه فرق بين أشواط الطواف بفاصل زمني عمدا أو جهلا حتى طال الفاصل الزمني بين كل شوط والذي بعده، بطل الطواف واستأنفه من جديد. قال وإن فرقه ناسيا أشواط الطواف السبعة، فرق كل شوط عن الآخر ليس عن عمد وقصد، وإنما ناسيا نسيانا، بنى على ما فعل، يعني طاف شوطين يتم الثالث، طاف أربعة يتم الخامس، وهلم جرا. قال بنى على ما فعل ما لم يطل جدا، فإن طال جدا لم يبني على ما فات، لم يبني على ما فات، ولزمه إعادته، يعني لزمه إعادة الطواف ولو نفلا للشروع فيه. إيش معنى الكلمة هذه؟ أي إن أراد أن يشرع في إعادة الطواف، إن أراد أن يشرع في إعادة الطواف حالة كونه فصل بين كل شوط عن الشوط الذي سبقه والذي لحقه، فإنه بطل طوافه واستأنف الطواف لكي للشرع فيه، أي للشروع فيه إن أراد أن يستأنفه. قال وإذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل، انتبه لهذا، اجتمع فيه أمران هذا الكلام. قال وإذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل شوط أو شوطان، بنى على الأقل شوط، أربعة أو خمسة بنى على الأقل أربعة، إلا أن يكثر منه الشك، يعني ما في شوط يطوفه إلا يشك. يقول إلا أن يكثر منه الشك فيبني على الكمال، خلاص يدع هذا. وهذا بناء على القاعدة شبه المتفق عليها عند المذاهب الأربعة، وهي أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك. أنت موقن بثلاثة، شككت في الرابع، ابني على ثلاثة. موقن بخمسة، شككت في السادس، ابني على خمسة. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية فقهية، لكني أعالج بها بعض الحالات، حالات الوسوسة، وعالج بها كثيرا من حالات الوسوسة. يأتيك إنسان يقول والله أنا ما أدري طفت ولا ما طفت، أنا ما أدري صليت ولا ما صليت، أنا لا أدري هل زوجتي في عصمتي أم أني في النوم في اليقظة، ها عند التعب عند الغضب طلقتها. سبحان الله. فنقول له هذه القواعد والأصول الفقهية يجب ألا تهدر في معالجة الأمراض النفسية، لا سيما فيما يتعلق بتعذيب الشيطان للإنسان بالوسوسة. يعذب العاصي والفاجر بالفجور والعصيان والفسوق والتمرد على شرع الله، ويأتي للعابد الصالح من هذا الباب. صليت ولا ما صليت؟ صليت خمسة ولا صليت ستة؟ أنت قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا لعلك قلت سبحان ربي الأعلى، فيخرب عليه صلاته. اليقين لا يزول بالشك. هل نطقت بالطلاق من الأمس إلى اليوم عندما سألت هل نطق لسانك بالطلاق؟ ذكرت طلاق، ذكرت فراق حقيقة أو كنية، ما في شيء، خلاص هذا أنت موقن به. اليقين لا يزول بالشك. وهكذا كلما عرض الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، يجب أن يعالجه أو أولى المعالجات بنصوص الوحيين، المعالجة الثانية بقواعد العلماء مثل هذه القواعد والأصول الفقهية. قال التنبيه، نعم، وإذا شك في عدد الأشواط بنى على الأقل إلا أن يكثر منه الشك فيبني على الكمال كالصلاة سواء بسواء. شككت صليت الظهر أربعا أو صليت ثلاثا، إيش الذي أنت موقن به؟ أنك صليت ثلاث ركعات تامات لا شك فيهن، ابني على الأقل وأتي بركعة رابعة. يقول كالصلاة. التنبيه على أن رأي بعض الفقهاء أنه لا يتم ولا بد من شوط، أن يتم هذا الشوط الذي وقع فيه النقص إلى أن يأتي للحجر الأسود، سيأتي هذا. قال وإذا أقيمت عليه صلاة فريضة مفروضة وهو طائف وجب عليه القطع. لاحظ هذا الكلام الذي ذكرته متقدم، هذا موضعه. قال إذا أقيمت عليه صلاة فريضة وهو طائف وجب عليه القطع. سيأتي استثناء المؤلف في المسعى، قال لأن المسعى خارج الحرم، وهذا عليه أكثر العلماء. قال إذا أقيمت عليه صلاة فريضة وهو طائف وجب عليه القطع والصلاة، يعني والصلاة مع الجماعة. في رأي لبعض فقهاء المالكية يقول إذا أقيمت الصلاة لا بد لزاما يتعين عليه الوصول إلى الحجر الأسود لإنهاء هذا الشوط. وهذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه النظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أو لا صلاة إلا المكتوبة، فيقطع الإنسان طوافه ويؤدي الفريضة. الفريضة مقدمة، يؤدي الفريضة. لكن في رأي، لاحظ هذا الرأي وما يترتب عليه، رأي لبعض فقهاء المالكية يقول يلزمه الإتمام إلى الحجر الأسود. يا أخي، يلزمه الإتمام إلى الحجر الأسود، هذا أولا مخالف للنص الذي ذكرته آنفا، والأمر الثاني يؤدي إلى فتنة وفساد عريض. يعني تصور الآن قيمت الصلاة والصفوف متراصة والناس المصلون متراصون، وأنت تريد أن تطبق هذه الفرعية لأنك مالكي المذهب، ولا بد أن تمشي إلى الحجر الأسود وتتم، يقع فساد ويقع اختلاف ويقع لك عنت وتعنت شديد، قد يضرب الإنسان إذا خالف النظام، ولا يلومن إلا نفسه، لأن بعض الناس يعني يتصور بعض الفروعيات وكأنها من الواجبات وكأنها من الفرائض المتحتمات، لكن الأمر في هذا واسع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ولا يقطع، انتبه في سطران دقيقان، لا يقطع لجنازة لم تتعين عليه.
قبل
لا يقطع ولا، نعم
قبل صفحة 60،
فإن جلس، نعم،
وإذا أقيمت عليه صلاة فريضة وهو طائف وجب عليه القطع، فإذا فرغ،
طيب، فإذا فرغ من صلاته بنى على ما فعل من المكان الذي قطع الطواف فيه، يعني بيطوف في منتهى الشوط الثالث أقيمت الصلاة، يقول بنى على ما فعل من المكان الذي قطع الطواف فيه. في أي شوط قطع الطواف؟ في منتهى الشوط الثالث، يتم من بداية الشوط الرابع لأنه وقف عند نهاية الشوط الثالث. قال فإذا فرغ من صلاته بنى على ما فعل من المكان الذي قطع الطواف فيه، فإذا جلس بعد الصلاة ولو للذكر، أو يعني أقيمت الصلاة وهو لم يتم الطواف، يقول وجلس بعد الصلاة يسبح. التسبيح يجب أن تفهم نصوص الشريعة مجتمعة، التسبيح بعد الصلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وختامها وهي ختام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إيش أجر هذا؟ أجر عظيم، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالذين يترخصون لوجود نص في مذهبهم يقولون لا لا لا، ما في تسبيح، نص المذهب وإمام المذهب يقول إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فإن تقديم النافلة مقدم على التسبيح. سبحان الله، هذا تقديم رأي على قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من صلاته كبر الله أكبر. ابن عباس يقول كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته، ثم سبح قال اللهم أنت السلام منك السلام فيما تحفظون، ثم سبح، سبح رسول الله، سبح صلى الله عليه وآله وسلم 33 إلى تمام 100 بلا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا أخي، أي إمام أنت تعارض قول رسول الله؟ بأي إمام تقول لا، إمامي يقول صلاة النافلة مقدم ومتقدم على سبحان الله والحمد لله؟ يعني هذا باطل، ويخشى أن ينطبق عليه قول الباري جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يقول ابن عباس: ألا إن الفتنة الشرك، يعني أنت جعلت إمامك شريك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع، وأنت تردد عشرات المرات ومئات المرات أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق سوى رسول الله. فتريث، سبح واحمد وكبر، بعد هذا قم، مهو تقوم مباشرة. وهذا أيضا ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يزجر عنه إلى درجة أنه إذا رأى رجلا يقوم بعد الصلاة مباشرة يتنفل جذبه، أمسك به من ثوبه وجذبه ليجلسه وليطبق السنة. وقفات عمرية للعصبيات المذهبية، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حديثه. قال: فإن جلس بعد الصلاة ولو للذكر أو تنفل بعدها بطل الطواف، يعني لا يجلسن لا للذكر بهذه الكيفية التي ذكرت، ولا للحديث ولا لغيرها، ما أن يسلم يقوم يستأنف طوافه. قال: ويستحب له فيما إذا بنى على ما فعل، بنى على أشوطة الطواف على ما فعل، أن يأتي بشوط ثامن عوضا عن الذي قطع الصلاة فيه. لاحظ هذا، أن يأتي بشوط ثامن، هذا اجتهاد، اجتهاد من الزرقاني رحمه الله، بسم الله، اجتهاد من الزرقاني. يقول: لأنه قطع الطواف ثم رجع فاستأنف طوافه، يقول: يأتي بشوط ثامن عوضا عن الذي قطع الصلاة فيه. الإتيان بشوط ثامن يحتاج إلى دليل، لأن معناه أننا زدنا في عبادة بسبعة أشواط شوطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. أشهد أن محمد رسول الله، بعض الناس يمسح عينيه بإبهاميه، لم يثبت ولا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصنيعة ابتداع في الدين، ممكن نحاجج صاحبها وفاعلها بأن نقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث يروى ضعيف أو أنزل من الضعيف لم يرمد، يعني لم يصبه رمد، أصلا الحديث لا يصح، ومثل هذه الصنيعة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي هذا الذي اجتهد فيه رحمه الله العلامة الزرقاني يعني قد لا يوافق عليه. قال: ولا يقطع لجنازة لم تتعين عليه، فإن قطع لها، يعني قطع لها الطواف، لم يبني على ما فعل الأصح، على الأصح. فإن تعينت، يعني الآن جنازة لم تتعين، جنازة تعينت، إيش المراد؟ شرح بعض فقهاء المالكية في بعض كتبهم، قالوا: تعينت يعني تعين أنه لو أخرت صلاة الجنازة للحق التعفن والتغير بجسد الميت. قال: حين ذلك إذا تعينت قطع لها الطواف. يعني هذا أيضا ستمر بنا بعض الاجتهادات يعني نظرية. الآن يعني الجنازة عندما تنصب ويقال الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة، يعني ما عندنا شيء اسمه تعفن ولا ما تعفن ولا تعين ولا لم يتعين، خلاص صلاة الإمام أمر بالصلاة على الجنازة، نقوم نصلي على الجنازة مع قومة جماعة المسلمين. قال: فإن تعينت، يعني تعين إلحاق الضرر بجسد الميت، قطع لها، قطع لها طوافه. وعند ذلك ما يقال بطل الطواف، لا، يقال بنى على ما فعل من الأشواط. ليش؟ لأن هنا تعين إلحاق الضرر بجسد الميت. قال العاشر,
قال رحمه الله العاشر, أن يكون داخل المسجد الأصلي الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام, وهو المطاف الآن, وهو محدود بحدود عليه أعمدة من نحاس, فإن طاف خارج هذه الأعمدة بطل إلا لزحمة. قال, وكذا يجوز بسقائف لزحمة, فإذا تم الطواف أتى إلى مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه ركعتين وهما واجبتان. قال, وحكى في المختصر قولا آخر بسنيتهما, وعلى الأول فعليه دم إن تركهما, ويستحب اتصالهما بالطواف. قال, ويسن فعلهما بمقام الخليل عليه الصلاة والسلام, فإن لم يصلهما به وفعلهما ببعض المسجد أجزأه ذلك. قال, ومحل طلبهما إن كان الوقت وقت جواز, وإلا أخرهما إلى وقته. قال, ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالكافرون, وفي الثانية بالإخلاص, ويكثر من الدعاء بمقام الخليل عليه الصلاة والسلام. قال, فإذا أتم صلاتهما سن في حقه أن يعود لتقبيل الحجر. قال, ويستحب له بعد ذلك أن يأتي زمزم خصوصا من الجهة المواجهة للحجر الأسود ويشرب منه, وينوي ما أراد لحديث ماء زمزم لما شرب له, ثم يخرج إلى الصفا, ويسن خروجه له من باب بني مخزوم, وهو المسمى بباب الصفا اقتداء بفعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, فإن خرج من غيره خالف السنة فقط, فيشرع في السعي بين الصفا والمروة, وهو ثاني أركان الحج في حق الآفاقي الذي أحرم من الميقات. وأما المكي ومن كان مقيما بها لثاني عام أو ثالث, فالأفضل له الإحرام من المسجد الحرام, فإن أحرم من غيره كبيته خالف المندوب, فثاني الأركان في حقه الوقوف بعرفة.
نعم.
قال, ويسن,
قال رحمه الله العاشر, أن يكون داخل المسجد الأصلي, يعني المسجد القديم الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أن يكون داخل المسجد الأصلي الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام, وهو المطاف الآن. حدد الزرقاني يقول, إن أردت أن تدرك وأن تعرف المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطواف, يقول, هو المطاف الآن, هذا قطعا ويقينا, وما هو محدود بحدوده عليه أعمدة من نحاس. هذا ذهب الآن مع التوسعة. قال, فإن طاف خارج هذه الأعمدة بطل إلا لزحمة. هذا رأي المالكية, وهو رأي لبعض الفقهاء لا وجه له مع ما وقع من توسعة واتفاق العلماء على رأسهم هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية على أن التوسعة تلحق بالأصل, وإلا لو أراد الإنسان ألا يطوف ولا يسعى إلا على في الموضع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, مثل ذلك مثل المسجد النبوي. المسجد النبوي القديم شيء محدود ومحصور, لكن التوسعة بأمر ولي أمر المسلمين في هذه البلاد أخذت حكم الأصل وألحقت به. ومن الأدلة على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو إلى صنعاء, مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو إلى صنعاء. قال, إلا لزحمة, يعني إن وجدت الزحمة لم يبطل طوافه, وإلا بطل طوافه. قال, وكذا يجوز بسقائف لزحمة, يجوز الطواف تحت أسقف مبنية حول الكعبة. سقائف جمع سقيفة, وهي الأجزاء المسقوفة من الحرم, يقول هذه السقائف يجوز الطواف تحتها لكن بشرط بسبب الازدحام. يعني مفهوم كلامه أنه إذا لم يوجد ازدحام يكره الطواف تحت هذه السقائف. وهذا أيضا شيء نظري، كل هذه السقائف أو السقف دخلت تحت التوسعة وامتدت إلى مكان بعيد. قال فإذا تم الطواف، أتم 7 أشواط من الطواف، وقال أتى إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ذلك الزجاج البلوري الذي بداخله حجر به أثر حفر ونحت لنعلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يقف على هذا الحجر لبناء الكعبة، هو وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال إلى مقام إبراهيم، تقدير الكلام حتى يكون على السنة، فجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى خلفه ركعتين، قال وهما واجبتان. وهذا القول بالوجوب للركعتين خلف المقام مذهب المالكية ومذهب الحنفية، وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، عند الجمهور سنة مؤكدة، الركعتان سنة مؤكدة وليستا بواجبتين. قال فإذا تم الطواف أتى إلى مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وهما واجبتان. وحكى في المختصر، مختصر خليل، حكى في المختصر قولا آخر بسنيتهما، هذا قول آخر عند المالكية بأن الركعتين سنة وليستا بواجبتين. قال وعلى الأول القول بالوجوب فعليه دم، لأن ابن عباس أثرها الذي رواه مالك في الموطأ صاحب المذهب قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. قال وعلى الأول فعليه دم إن تركهما، ويستحب اتصالهما بالطواف، يعني يستحب صلاة ركعتي الطواف عقب الطواف مباشرة. لكن الإنسان قد يكون له أعذار، له عائلة، له أبناء صغار فقدهم، ضلوا يبحث عنهم، يعني فلو أخذنا ببعض الأقوال في بعض المذاهب التي فيها القول بالوجوب وكأنه قول واحد ليس فيه القول بالسنية، وقد يكون قول جمهور الفقهاء، بلا ريب أننا قد تسببنا في إصابة المسلمين بعسر في أداء مثل هذه العبادة العظيمة التي يكثر فيها الازدحام. قال ويسن فعلهما بمقام الخليل، وهو الذي يسمى بمقام إبراهيم. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فرغ من الشوط السابع فجعل مقام إبراهيم الخليل بينه وبين الكعبة، جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، صلى ركعتين. وقد حكى ابن المنذر هاتان الركعتان صلاتهما سنة مستحبة إذا لم يكن ثم ازدحام، فإذا وجد الازدحام قال ابن المنذر في كتاب الإجماع أجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، لأن بعض الناس يصنع صنيعة فيها ما فيها من الجهل بالسنة وفيها ما فيها من الإضرار بخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، ماذا يصنعون؟ يوقفون امرأة أو رجلا ثم يتحلقون حوله بحلقة متماسكين بأذرعهم وأيديهم، يمنعون أي أحد من الطائفين أن يشق هذه الدائرة، وهذا بلا ريب أنه يوقع المسلمين في عنت ويوقع المسلمين في حرج. ويؤدي إلى الإضرار بهم، وهذا معناه أن مثل هؤلاء الذين يصنعون هذه الصنيعة قد أوقعوا أنفسهم والمسلمين في ضرر، يعني أوقعوا أنفسهم في أمر محرم. قال: فإن لم يصلي ما به، يعني إن لم يصلي هاتين الركعتين وقد جعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، نعم، وفعلهما ببعض المسجد، أجزأه ذلك، وهو أمر حكى ابن المنذر الإجماع فيه. ومسائل الإجماع ما أعظمها، ويحتاج الأمر فيها إلى تدريس وعلم مستقل. مسائل الإجماع من كتب الإجماع، يحتاج الأمر فيها قبل الخوض في الخلافيات أن تتدبر مسائل الإجماع. قال: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. والسنة أن يصلي هاتين الركعتين بعد أن يتلو قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا رواية مسلم الصحيحة المشهورة، وعند النسائي وهو حديث صحيح، رفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يسمع الناس، لأنه موضع قدوة، وهذا الإسماع سنة. أما أن تطوف بالناس اللهم اللهم إن الحرم حرمك، إن البيت بيتك وأنا عبدك، هذا اعتداء في الدعاء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من أن ثمة أقواما في آخر الزمان يعتدون في الطهور والدعاء، وذلك حين سمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعو، إيش يقول؟ شوف دعاء، يقول: اللهم إني أسألك البيت الأبيض عن يمين الجنة. فزجره سعد بن أبي وقاص وهو أحد المبشرين بالجنة، قال: يا ولد لا تقل هكذا، ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، لكن ادعو الله، قل اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك ومن النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما هذه التفصيلات التي لم ترد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يدخل الحمام مع الله أكبر ولا يخرج إلا مع قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سجين الشيطان الرجيم، لو صح التعبير عن هذه الظاهرة أقول وسوسة قاتلة شديدة، يمكن أن أصفه فأقول سجين الشيطان الرجيم. هذاك الذي يسمع الحرام ويشرب الحرام سجين الشيطان الرجيم في الشهوات، وهذا سجين الشيطان الرجيم في خالد في الشبهات، وهذا سجين الشيطان الرجيم في الشبهات. الآن فصاعدا نتحرك شوي، لأنه قد تكون الأعصاب قد بردت والفكر قد جمد، فلذلك يعني أنا لي طريقة في هذا. لا نسع كل واحد عرضة لأن يسأل، ينظر أو لا ينظر، والذي أصابه شيء من النوم عرضة للسؤال أكثر من غيره، لأن المحدثين يجرحون في عدالة الرجل بالنوم في مجلس السماع. طيب، قال: فإذا أتم صلاتهما الركعتين سنة في حقه أن يعود لتقبيل، لاحظ، أن يعود لتقبيل الحجر، في شيء طلاب العلم، يعود لتقبيل الحجر، يعني الحجر الأسود. ها، جواب عادل. إيه، بعد الطواف يقول يعود لتقبيل الحجر. عمر، استلام، استلام، استلام الحجر. دليله ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعدما انتهى من أشوطة الطواف رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. راجع إلى الركن فاستلمه، يعني أنا استفدت استفادة كبيرة جدا، مررت على مصطلحات المالكية من أول ما بدأنا في كتاب المناسك، وجدت لهم اجتهادات رائعة، استدلالات بالسنة النبوية عظيمة، لكن هم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأ أحدهم فلهم أجر واحد، ولهم منا الدعاء. ودعك من تلك القولة المشبوهة التي لا يقولها إلا الجهال: نحن رجال وهم رجال. هؤلاء قمم يا شيخ، قمم. نحن بقل في أصول نخل، وبالكاد يعني شوف هذا في آخر صفحة يقول: عبد الباقي الزرقاني ارتجل الكتاب، يعني من حفظه ارتجل الكتاب رحمه الله تعالى، ونحن بالكاد نفهم عبارته، لكن السنة قاضية على ما سواها من أقوال الرجال للبراءة من العصبية. لكن لو لقنا العيال: يا ولد حفظت؟ قال لي حفظت، بسم الله، المناسك من أول المناسك إلى آخر المناسك في خلاف السنة. قال: أبدا ما يوجد خلاف السنة، لا إله إلا الله محمد. هذا هو الذي ورث العصبية حتى في المقامات الأربعة في الحرم المكي: مقام الشافعية، الحنابلة، المالكية، الحنفية. هذا ما يصلي وراء هذا، الحنفي يقول ما يجوز الصلاة وراء الشافعي، والشافعي يقول ما يجوز وراء المالكية. هذا هو التفرق الذي ذمه الله تبارك وتعالى بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ها، قضية الخلاف ما هي قضية ذوقية ولا قضية مذهبية بلدانية، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. يقول أحد علماء المغرب: رحلت إلى بلد كذا، عين البلد، أنا ما أعين البلد، قال: سمعت الناس يتحدثون وتواتر المسموع أن أهل تلك البلد متعصبون لمذهبهم، إذا رأوا رجلا يرفع يديه في الصلاة أخذوه فقطعوا يديه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه عصبية قاتلة، نحن نتناحر فيما بيننا، وفي النهاية تأتي جحافل 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 الماسونية والعلمانية والصهيونية يذبحوننا بالمناشير ويقطعوننا بالسكاكين ولا يراعون فينا إلا ولا ذمة، ونحن مشغولون. انت حنفي، انت والله ما ادري مشكوك في دينك، وانت حنبلي، انت يعني متنطئ. يجب الإطاحة بمثل هذه العصبية، ما في حرج. مذهب حنبلي تدرسه، مذهب مالكي تدرسه، مذهب حنفي تدرسه، لكن بشرط، بشرط: دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري. قال: فإذا أتم صلاته ما سن في حقه أن يعود لتقبيل الحجر، الصواب لاستلام الحجر. والدليل ما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع فاستلمه. قال: ويستحب له بعد ذلك أن يأتي زمزم، خصوصا من الجهة المواجهة للحجر الأسود. خص هذه الجهة لأن هذه الجهة هي الجهة التي يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد استلامه للحجر الأسود أن يتوجه، هكذا هذا الحجر الأسود يتوجه إلى زمزم، يتوجه إلى زمزم. نعم، قال: أن يأتي زمزم خصوصا من الجهة المواجهة للحجر الأسود، ويشرب منها، يشرب من زمزم، ويتضلع كما تضلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل ماء زمزم لما شرب له، يعني للنية والقصد اللذان تشرب زمزم من أجلهما، بنية الشفاء، بنية الإخلاص، بنية الصدق، بنية العلم، بنية العمل. حتى يعني من اللطائف، وهذه من المحفوظات القديمة، قال أبو بكر بن العربي شربت زمزم بنية العلم فرزقني الله العلم، ويا ليتني شربت زمزم بنية العلم والعمل. هذا من أنواع هضم النفس ويعني تواضعها بين يدي رب العالمين. وإلا نحن ما نشك أن أبا بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قد رزقه الله العلم والعمل معا، وترجمته بين أيدينا ماثرة للعيان علما وعملا. قال يشرب منها وينوي ما أراد، لحديث ماء زمزم لما شرب له، ثم يخرج إلى الصفا، ويسن خروجه له من باب بني مخزوم، وهو المسمى بباب الصفا اقتداء بفعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خرج من غيره خالف السنة فقط. انتهينا من القراءة. طيب نعم. قال وهو المسمى بباب الصفا اقتداء بفعل المصطفى، فإن خرج من غيره خالف السنة فقط. والمالكية يدققون في الواجب والسنة. السنة قد يعبرون عنها بالمندوب، وقد يعبرون عنها بالمستحب، لكنها على خلاف الواجب البتة. قال فيشرع في السعي بين الصفا والمروة، فيشرع في السعي بين الصفا والمروة، وهو ثاني أركان الحج في حق الآفاق، يعني القادم من الأفق البعيد الذي أحرم من الميقات المواقيت المكانية التي تقدم ذكرها. قال وأما المكي ومن كان مقيما بها جاء هو آفاقي، لكنه أقام بمكة لثاني عام أو ثالث عام أو فترة معينة. قال فالأفضل له الإحرام إذا أراد أن يحرم بالحج من المسجد الحرام. شوف الإحرام يعني إن أراد أن يحرم بالحج من المسجد الحرام، فإن أحرم من غيره كبيته خالف المندوب. فثاني الأركان في حقه الوقوف بعرفة. يقول يعني على مريد الإحرام بالحج إن كان من أهل مكة أو مقيما بمكة ولو كان آفاقيا، يقول يحرم من فين؟ يقول أحرم من المسجد الحرام. تحديد الإحرام للمقيم بمكة أو لأهل مكة من المسجد الحرام يحتاج إلى دليل، ولذلك لعله من أجل هذا قال فإن أحرم من غيره كبيته خالف المندوب. فثاني نعم خالف المندوب يعني خالف السنة، لكن إحرامه جائز. قال فثاني الأركان في حقه الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يصعد على الصفا ويندب على أعلاها بحيث يرى الكعبة، فإن وقف في أسفل الدرج خالف المندوب فقط، وإن لم يقف على أسفل الدرج بل وقف بالأرض ملصقة خالف السنة وسعيه صحيح. قال ويبدأ في السعي من الصفا إلى المروة، فإن بدأ من المروة إلى الصفا لم يعتد بهذا الشوط، والمشي في السعي سنة للقادر، فإن ركب لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر كره، وسن إعادته إن كان عن قرب، فإن طال فلا إعادة عليه. قال ويستحب أن يسعى وهو متوضئ، فإن سعى بغير وضوء أجزأه على المشهور. قال والفرق بينه وبين الطواف حديث الطواف كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإن انتقض وضوءه في أثناء السعي ندب تجديده وبنى على ما فعل، فإن أتمه بغير وضوء أجزأه ولا شيء عليه. قال ويسن الرمل في بطن المسيل، وهو محل محدود بعمودين أحدهما قبالة الآخر، فيرمل في مشيه إلى المروة كصفة الرمل في الطواف إلى أن يصل إلى العمودين الآخرين اللذين أحدهما قبالة الآخر أيضا، فيتركه ويمشي إلى المروة المشي المعتاد، وهكذا يفعل في كل شوط من السبعة، ولا يرمل من المروة إلى الصفا. قال ويكره له الرمل في جميع محل السعي كما يكره له ترك الرمل في بطن المسيل، ولا دم عليه في شيء من ذلك، وهذه السنة خاصة بالرجال. قال: وإذا وصل إلى المروى يسن له أن يرقى عليها ويندب على أعلاها كالصفا كما تقدم، ويسن أن يدعو كلما وقف على الصفا والمروى، لأنهما من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، وسيأتي. ويسعى سبعا بينهما بأربع وقفات على الصفا وأربع على المروى، وختامها على المروى. قال: ومن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف، سواء كان واجبا أو ركنا أو مستحبا. قال: والأفضل كونه بعد طواف واجب، خصوصا الآفاقي، فإنه يجب عليه تقديم ركن السعي عقب طواف القدوم كما مر، ما لم يكن ذاق عليه الوقت للوقوف بعرفة، فلا طواف قدوم عليه، فيؤخر السعي الركني ليوقعه عقب طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفة، بخلاف من طاف للقدوم فيأتي بالسعي الركني عقبه.
نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يسعى وهو متوضئ، هكذا يا شيخ؟
نعم.
قال: ويستحب أن يسعى وهو
نعم، ويسن أن يصعد على الصفا.
ويسن أن يصعد على الصفا إذا انتهى من الطواف وذهب إلى الحجر واستلمه وشرب من زمزم وتضلع منه. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب من زمزم ويسكب شيئا منه على رأسه قال: ويسن أن يصعد على الصفا ويندب على أعلاها، على أعلى الصفا، على أعلى الصفا، بحيث يرى الكعبة، فإذا وقف في أسفل الدرج خالف المندوب فقط. ولا أدري هل كان في زمن الزرقاني رحمه الله درج يقول في أسفل الدرج، أم أنه يريد الصفة، لأنه شيء يتدرج في صعوده إلى علو. خالف المندوب فقط. قال: وإن لم يقف على أسفل الدرج بل وقف بالأرض، إيش عندكم؟ ملصقة، خالف السنة. في طبعة ليبيا وقف بالأرض بلصقه، وهو أصح وأظهر في المعنى. وقف بالأرض بلصقه، يعني ملاصقا بقدميه أرض الصفا من علو. يقول: ما صعد ولكنه التصق بأرض الصفا من بدايته ولم يرتقي إلى منتهاه العلوي. قال: خالف السنة وسعيه صحيح، خالف السنة وسعيه صحيح. مر بنا أن الفقهاء المالكية يقولون: المرأة ما تصعد فوق الصفا ولا تصعد فوق المروة لئلا تظهر شيئا من جسدها للرجال. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ وهذا السؤال دائم يتكرر. نعم، الجواز يجوز، لكن ليجعل هذا الجواز عند ضيق الوقت والحاجة، وإلا الأتم والأكمل والأكثر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل طواف الإفاضة يوم النحر، وأن يجعل طواف الوداع قبل المغادرة إلى البلد. يقول: يوم النحر خمسة أعمال يقصد بها الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، هل يمكن تقديم بعضها على بعض؟ نعم، يمكن تقديم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. يقول: الإحرام من مكاني في الفندق بالمدينة، هل يلزم منه أن ألبس الإحرام في الفندق ثم بعد ذلك ما أنزل عند الميقات؟ نعم، يصح مثل هذا، ولعل هذا إذا كان يعني فيه يسارة لعله هو الأيسر والأسهل. البس إحرامك، اغتسل وتطيب والبس الرداء والإزار، ما تدخل في الإحرام، ما تدخل في الإحرام إلا بعقد النية وقول لبيك من ذي الحليفة. والمرأة شيء بشيء يذكر، لعل اغتسالها من الفندق أو من النزل في المدينة، اغتسالها ولبسها اللباس الشرعي النظيف، لعل هذا أولى من أن تذهب إلى الميقات وتنزل في الحمامات العامة ودورات المياه وتتكشف فالأولى والأستر من فندقها أو نزلها. هل يلزم استقبال الحجر الأسود ببدنه ووجهه عند الإشارة بالتكبير؟ ما يلزم، يعني ما يلزم عند التكبير على الحجر الأسود أن تلتفت بجميعك بكليتك بصدرك وبطنك وفخذيك وقدميك، لا ما يلزم، التفات يسير وباليد اليمنى الله أكبر لمرة واحدة، لا تصنع كما يصنع الجهال الله أكبر الله أكبر الله أكبر عند الصفا، أيضا الله أكبر الله أكبر عند الصفا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كهيئة الداعي. يقول: النية المطلوبة مع تكبيرة الإحرام، النية ركن من أركان الصلاة، فلا صلاة إلا بالنية، والإنسان عندما يبدأ يستقبل القبلة ويرفع يديه عند ذلك يتوجه بقلبه لربه. يقول: سبق شرح منظومة في السيرة النبوية خلاصة الأخبار لعلي فريد الكجنوري، أريد منها نسخة إن شاء الله في الدرس القادم، لعلني أصطحب معي نسخا من ألفية السيرة النبوية. نعم، تريد تحج؟ طيب، تريد أن تسافر في الغد؟ أيوة. ما إيش؟ والله عاد ما أدري. ممكن يعني ما أدري، عندك نسخة إلكترونية منها؟ ما في نسخة إلكترونية، ولو كنا أرسلناها لك إن شاء الله خيرها بغيرها، حياكم الله. هل يشترط الوضوء في الطواف الأفضل والمستحب؟ يعني أن وعند بعض العلماء واجب، فلا يطوفن الواحد إلا وهو على طهارة كاملة كبرى وصغرى. ما حكم من صلى ظهره إلى القبلة علما أنه تحرى القبلة؟ كيف يتصور هذا أن يصلي ظهره للقبلة إلا أن يكون ثمة ازدحام شديد جدا؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشيء بالشيء يذكر. مرات تقوم الصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد نمرة ولا يتمكن أحد أن يضع جبهته على الأرض، فلا حرج أن يومئ إيماء أو يضع جبهته على ظهر المصلي أمامه، فالدين يسر لله الحمد ومنا. يقول: أنا حاج حج لأول مرة، عندما أرى الكعبة ماذا أقول؟ لو قلت كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فلا حرج، وهذا صح وقد مر بنا. يقول: بعد طواف البداع لابد من السفر، الأولى أن تجعل آخر عهدك بمكة بالحرم بالكعبة طواف الوداع، لكن لو تسوقت أو شريت شيئا أو انتظرت حتى يأتي موعد الباص أو موعد الرحلة لا حرج، ولا إعادة ولا إعادة.